واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسم هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلهي أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، كان الكلام في مسألة الوجود الذهني، وقلنا بأن محل النزاع في إنكار الوجود الذهني أو التصديق بالوجود الذهني، محل النزاع في مسألة التطابق الماهوي. هل أن ما في الذهن يطابق ما في الخارج ماهية أو لا؟ إن قلنا بالتطابق الماهوي فهذا معناه الاعتراف بالوجود الذهني، وإن لم نقل بذلك فهذا هو إنكار الوجود الذهني. إذن مرادنا من الوجود الذهني ما يقوم على أمرين: الأمر الأول تحقق المعلوم في الذهن، والأمر الثاني أن توجد أن يكون ما في الذهن عين ما في الخارج. قلنا يوجد قولان: القول الأول قول مشهور الحكماء حيث ذهبوا إلى التطابق الماهوي، أي إلى القول بالوجود الذهني، بينما القول الثاني ذهب إلى عدم الوجود الذهني نتيجة جملة من الاعتراضات التي تواجه نظرية التطابق الماهوي. أحدها ما طرحناه في مبحثنا الماضي، حيث ذكرنا بأنه لو كان ما يحضر إلى الذهن هو عين ما يحضر هو عين ما هو متحقق في الخارج للزم انطباع الكبير في الصغير، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. أما بطلان التالي فواضح، حيث يستحيل أن ينطبع الكبير في الصغير. وأما وجه الملازمة فيقال في بيانها: لو علم الإنسان، لو تصور، والتصور علم، لو علم بالجبال والبحار والأودياء وما شابه ذلك، والمفروض أنها تحضر بنفسها إلى الذهن، للزم أن يحضر الكبير، أن ينطبع الكبير في هذا الدماغ الصغير، وهو باطل. قلنا هذا الإشكال إلى حد ما يلتقي مع ما سئل عنه الإمام الصادق عليه السلام حول أن الله قادر أن يجعل الدنيا في بيضة أم لا، وهذه الروايات تتضمن معاني جليلة صادرة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لهذا لا بأس أن نقرأ هذه الرواية. الرواية كما يرويها العلامة المجلسي في البحار في مبحث القدرة أن عبد الله الديصاني أتى هشام بن الحكم فقال له: ألك رب؟ فقال بلى. قال قادر. قال نعم قادر قاهر. قال الديصاني يقدر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة، لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا. فقال هشام النظرة، يعني أمهلني. فقال له الديصاني، قلنا لماذا هشام قال له النظرة؟ لأنه بين محذورين، إن قال قادر لزم انطباع الكبير وقوعه في محذور عقلي، إن قال لا يقدر إذن أثبت العجز لله، تعالى الله عن ذلك. فلهذا هشام فقال له قد أنظرتك، يعني وهذا لعله نستفيد منه درس، وهو عدم العجلة في الجواب. ولا بأس أن الإنسان خصوصا طالب العلم لا بأس أن يقول امهلني في الجواب، جعل أدقق في الجواب، أراجع المسألة. هذا ليس عيبا، بل هذا قمة الكمال. قمة النقص أن الإنسان يجيب جوابا يوهم الغير أنه صحيح، وهو لا يطمئن إلى صحته. وهذا هشام ليس رجلا عاديا، كان متكلما يحضر في محضر الإمام عند الإمام. فقال له قد أنظرتك حولا، ثم خرج عنه. فركب هشام إلى أبي عبد الله عليه السلام فاستأذن عليه، فأذن له، فقال يا ابن رسول الله أتاني عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعول فيها إلا على الله وعليك. بعد من منطلق فاسألوا أهل الذكر. فقال له أبو عبد الله عليه السلام عن ماذا سألك؟ فقال قال لي كيت وكيت. فقال أبو عبد الله عليه السلام يا هشام كم حواسك؟ فقال خمس. فقال أيها أصغر؟ فقال الناظر. قال وكم قدر الناظر؟ قال مثل العدسة أو أقل منها. فقال يا هشام فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى. فقال أرى سماء وأرضا ودورا وقصورا وترابا وجبالا وأنهارا. فقال له أبو عبد الله عليه السلام إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة، لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. فانكب هشام عليه وقبل يديه ورأسه ورجليه وقال حسبي يا ابن رسول الله. فانصرف إلى منزله وغدا عليه الديصاني، ذهب يحتفل بعد بالجواب. فقال له يا هشام إني جئتك مسلما ولم أجئك متقاضيا، يعني لا تخاف ما أريد الجواب، ولم أجئك متقاضيا للجواب. فقال له هشام إن كنت جئت متقاضيا، بدأ يفتخر هشام، إن كنت جئت متقاضيا فهاك الجواب. فخرج عنه الديصاني فأخبر أن هشاما دخل على أبي عبد الله عليه السلام أو فأخبر فعلمه الجواب. فمضى عبد الله الديصاني حتى أتى باب أبي عبد الله عليه السلام فاستأذن عليه فأذن له. فلما قعد قال له يا جعفر بن محمد دلني على معبودي. فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما اسمك؟ فخرج عنه ولم يخبره باسمه، امتنع أن يقول أنا اسمي عبد الله. فقال له أصحابه، أصحاب الديصاني، كيف لم تخبره باسمك؟ قال له لو كنت قلت له عبد الله كان يقول من هذا الذي أنت له عبد. فقالوا له عد إلي فقل له يدلك على معبودك ولا يسألك عن اسمك. فرجع إليه فقال له يا جعفر دلني على معبودي ولا تسألني عن اسمي. فقال له أبو عبد الله عليه السلام اجلس. وإذا غلام له صغير في كفه بيضة يلعب بها، فقال أبو عبد الله عليه السلام ناولني يا غلام البيضة. فناوله إياها. فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا ديصاني هذا حصن مكنون له جلد غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة، فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهب المائع، هي على حالها لم يخرج منها مصلح فيخبر عن إصلاحها، ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها، لا تدري للذكر خلقت أم للأنثى، يفتلق عن مثل ألوان الطواويس، أترى لها مدبران؟ قال فأطرق مليا الديصاني، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك إمام وحجة من الله على خلقه. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه في رواية أخرى في نفس السؤال ينقل رواية عن جده الإمام علي عليه السلام أنه سئل نفس المسألة، هل أن الله قادر أن يجعل الدنيا في بيضاء؟ فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا، ولكن لا إلى ما ذهبت إليه. هو يريد أن يثبت العجز. الإمام يقول الله ليس عاجز. لماذا؟ لأن الله قادر على كل شيء، إنما النقص في القابل لا يوجد نقص في الفاعل. البيضة أصلا ليس لها قابلية أن تدخل الدنيا فيها، فالنقص في القابل لا نقص في الفاعل. هذا نظير الإنسان. الإنسان قادر، الخياط الماهر قادر أن يخيط أجمل الثياب، ولكن لماذا لا يستطيع أن يصنع من الحجر ثوبا؟ لا يوجد نقص عند الفاعل، إنما النقص في القابل. الحجر هو ليس قابلا لأن يكون ثوبا، نفس الحجر ليس قابل لأن يكون ثوبا، وإلا الفاعل يستطيع أن يصنع الثوب. جميع أدوات الخياطة ومهارات وفنيات وفنون الخياطة يمتلكها الخياط، لكن النقص في القابل. البيضة ليست قابلة وليس نقصا في الفاعل. نرجع إلى إشكالنا أنه لو كانت الأشياء بعينها تحضر للزم انطباع الكبير في الصغير، وهو محال. الجواب واضح. نحن في علم المنطق ذكرنا هذه النكتة والمفروض أنها شرفت أسماعكم، وهي أن الصورة العلمية أي معلوم يحضر إلى الذهن فهو يحضر بمشخصاته المادية أو يحضر مجردا عن المادة، لا إشكال أنه يحضر مجرد عن المادة. فأنا عندما أتصور الشجرة ليس الشجرة بحجمها حاضر في ذهني، إنما الذي يحضر إلى ذهني صورة الشجرة مجردة عن المشخصات المادية. فالمعلوم كيفما فرض معلوما جزئيا أو معلوما كليا، المعلوم كيفما فرض فإذا حضر في الذهن يحضر مجردا عن المادة والماديات، لا أنه يحضر بنفس الحجم وبنفس الكتلة وبنفس الثقل. فهذه الصورة العلمية عند تصور الجبل والبحر والنهر والأودية تحضر مجردة عن المادة، فإذا حضرت مجردة عن المادة ارتفع الإشكال، فلم يلزم انطباع الكبير في الصغير، لأن الإشكال كان ينص على أن هذه المواد تحضر. نقول هذا أول الكلام، المعلوم كيفما جاء إلى الذهن فهو يحضر من دون هذه المشخصات المادية. لهذا الإنسان لا يحصل عندما يتصور الجبل أو البحر يحصل أن وزنه مثلا قد زاد أو يشعر بثقل أو ما شابه ذلك. قال والجواب على ذلك، لو كان المنطبع، لاحظوا هنا عبرنا بالانطباع، لو كان المنطبع في الذهن تلك الأشياء بوجودها المادي لتم الاعتراض، تم الإشكال، ولكن الحاضر عبرنا بالحضور صورتها العلمية المجرد عن المادة، وحينئذ لا يرد المحذور. في الجانب المادي يعبر انطباع، في الجانب المجرد يعبر حضور. ولهذا في عبارة المنطق هناك عندما قال الشيخ والمنطق والعلم هو حضور صورة الشيء عند العقل أو قل انطباع صورة الشيء، هناك يشكل على الشيخ أن هذا الانطباع يناسب الماديات، والمفروض أن الصورة العلمية مجردة عن الماديات، يناسبها كلمة الحضور. العلم حضور معلوم عند العالم لا انطباع. طبعا النكتة في ذلك إن شاء الله نوفق إلى بيانها في دراسة أعلى. فتلخص عندنا أن الاعتراف بنظرية التطابق الماهوي هو مؤدى القول بالوجود الذهني، وأن إنكار التطابق الماهوي والوجود الذهني سد لباب العلم والمعرفة. ننتقل إلى المحور الأخير في مبحثنا هذا، وهو من المباحث القيمة أيضا، ما هو ملاك الصدق وملاك الكذب في القضايا؟ بناء على القول بالوجود الذهني أي التطابق الماهوي، يكون ما في الذهن حاكيا عما في الخارج، إذ يطابقه فيحكي عنه. قلنا بالأمس التطابق يستلزم الحكاية والحكاية لا تستلزم تطابق. إذا قلنا بالوجود الذهني أي بالتطابق الماهوي أي أن ما في الخارج هو عين ما في الذهن، يكون ما في الذهن حاكيا عما في الخارج، يكون ما في الذهن حاكيا، يكون المعلوم الذهني حاكيا عن المعلوم الخارجي. هذه الحكاية إما أن تكون صارقة إما أن تكون كاذبة. من هنا نحتاج أن نعرف ما هو ملاك الصدق وما هو ملاك الكذب. إذا عرفت وجه الارتباط بين هذا المبحث وبين مبحث الوجود الذهني، ما هو وجه الارتباط بين مبحث تحديد الملاك في الصدق والكذب وبين مبحث الوجود الذهني؟ نقول بناء على الوجود الذهني إذا هناك تطابق، وتلك المطابقة إما أن تكون صارقة إما أن تكون كاذبة، فما هو وجهه وما هو ملاك الصدق والكذب؟ حتى نجيب عن هذا السؤال نحتاج أن نسترجع مقدمة منطقية ذكرت في مباحث أقسام القضية. من ضمن تقسيمات القضية في علم المنطق أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قضية خارجية، قضية ذهنية، قضية حقيقية. نأتي أولا إلى القضية الخارجية على نحو السرعة أذكركم بالمطلب. القضية الخارجية لها قراءتان عند المناطق وليست قراءة واحدة. تارة يجعل محور القضية الخارجية بلحاظ مرتبة الموضوع، وأخرى يجعل محور القراءة الثانية يجعل محور القضية الخارجية مرتبة الحكم. وبعبارة أوضح، ما هو ملاك القضية الخارجية؟ متى تكون القضية قضية خارجية؟ توجد قراءتان نظريتان. النظرية الأولى تقول الملاك يرجع إلى الموضوع، موضوع القضية. القراءة الثانية تقول لا، الملاك في القضية الخارجية لا يرجع إلى الموضوع، يرجع إلى الحكم الذي تشتمل عليه القضية، لأن كل قضية تشتمل على حكمين. نأتي إلى القراءة الأولى. القراءة الأولى تقول محور القضية الخارجية بلحاظ موطن تحقق الموضوع، موضوعها أين متحقق؟ إن كان الموضوع متحقق في الخارج تسمى قضية خارجية، إن كان الموضوع متحققا في الذهن تسمى قضية ذهنية. إذن الفرق بين القضية الخارجية والقضية الذهنية بلحاظ أين الموضوع متحقق، في الخارج تسمى خارجية، في الذهن تسمى ذهنية. مثلا إذا قلت قتل من في المعسكر، هذه القضية خارجية باعتبار أن المقتول المتحقق في الخارج. أما إذا قلت مثلا بحر من زئبق عميق، بحر من زئبق أين متحقق؟ في الذهن، موطن تحققه الذهن، فيكون قضية ذهنية. بحر من الدم أحمر، موضوع القضية بحر من الدم، يكون قضية ذهنية. بينما القراءة الثانية تقول لا، القضية الخارجية تلحظ من جهة الحكم، متعلق الحكم، الحكم نظره عينه إلى أي شيء، إن كان إلى الخارج تسمى قضية، وإن كان إلى الذهن تسمى قضية ذهنية. إذن القراءة الأولى تجعل الفرق بين الخارجية والذهنية، الموضوع أين موقعه؟ أما القراءة الثانية تقول الحكم أين نظره؟ أضرب لكم مثالا يتضح الفرق بين القراءتين، انتبه جيدا للمثال. إذا قلت لكم شريك الباري ممتنع، هذه قضية، بناء على القراءة الأولى تكون القضية قضية ذهنية، أحسنتم. لماذا؟ لأن الموضوع وهو شريك الباري أين موطنه؟ لا يوجد شريك للباري في الخارج، إنما مفهوم تصوري. إذن بناء على القراءة الأولى تكون قضية شريك الباري ممتنع قضية ذهنية باعتبار أن الموضوع موطنه الذهن. أما لو جئنا إلى القراءة الثانية، القراءة الثانية ماذا تقول؟ تقول الحكم أين نظره؟ هذه القضية وهي شريك الباري ممتنع تشتمل على حكم، ما هو الحكم؟ الامتناع. الامتناع متعلق بالخارج أو بالذهن، يعني شريك الباري ممتنع خارجا أو ذهنا؟ أحسنتم، خارجا. إذن الحكم وهو الامتناع نظره إلى يعني في الخارج يستحيل أن يوجد شريك لله تبارك وتعالى. إذن الحكم أين متوجه؟ إلى الخارج، فتكون القضية قضية خارجية. لاحظتم الفرق بين القراءة الأولى والقراءة الثانية؟ اتضح من خلال هذا المثال. إن كان ملاك القضية الخارجية أو الذهنية موطن تحقق الموضوع، تكون قضية شريك الباري ممتنع قضية ذهنية. أما إذا كان بلحاظ الحكم أين متوجه، تكون القضية قضية خارجية. أيهما الصحيح، القراءة الأولى والقراءة الثانية؟ هناك في علم المنطق قلنا لعل الأدق هو القراءة الثانية، الأكثر دقة القراءة الثانية. اتضح الفرق بين القضية الخارجية والقضية الذهنية. أيضا القضية الذهنية اتضح أن لها قراءتين، تارة تكون القضية ذهنية بلحاظ موطن تحقق الموضوع، وأخرى الحكم أين متوجه. وعندنا القضية الثالثة، القضية الحقيقية، وهي أن الحكم يتعلق بالأفراد، ليس فقط المحققة الفعلية بل المحققة والمقدرة. فإذا قلنا كل حديد يتمدد بالحرارة، هل نقصد بالحديد المتحقق بالفعل أو حتى الذي سوف يوجد؟ حتى الذي سوف يوجد، يعني سواء المنظور في القضية الحقيقية ليس فقط الأفراد المتحققة بالفعل، بل المتحققة والمقدرة. لهذا مرجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية، نقول كلما صدق على شيء أنه حديد فهو يتمدد بالحرارة، فيكون مقدم القضية الشرطية الموضوع المقدر الوجود، ويكون تاليها هو الجزاء يتمدد بالحرارة. فمرجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية، كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ترجع إلى كلما وجد فرد يقول لا إله إلا الله حكمه الإسلام. وهذا قرأتموه في علم الأصول، أن الأحكام الشرعية عادة تؤخذ على نهج القضية الحقيقية في الحلقة الثالثة. خب، اتضح أن القضايا على ثلاثة أقسام. بعد ذلك نقول القضية الخارجية متى تكون صادقة؟ ملاك صدقها ما هو؟ نقول تكون القضية الخارجية صادقة إذا كانت مطابقة للخارج، فملاك صدقها مطابقتها للخارج، وملاك كذبها عدم مطابقتها للخارج. مثلا إذا قلنا كل إنسان كاتب بالفعل، نقول هذه القضية كاذبة باعتبار عدم مطابقتها لما في الخارج. إذا قيل زيد قائم وكان في الخارج قائم، نقول هذه القضية صادقة. إذا لم يكن في الواقع أنه قائم، نقول القضية. إذن القضية الخارجية تكون صادقة عند مطابقتها لما في الخارج، وكاذبة عند عدم مطابقتها لما في الخارج. القضية الذهنية تكون صادقة عند مطابقتها لما في الذهن، وتكون كاذبة عند عدم مطابقتها لما في الذهن. فإذا قلنا شريك الباري ممتنع، والقضية قضية ذهنية بلحاظ القراءة الثانية أن الامتناع، عفوا، شريك الباري ممتنع بناء على القراءة الأولى أن موضوع شريك الباري في الذهن. شريك الباري ممتنع، نقول هذه القضية قضية كاذبة لعدم مطابقتها لما في الذهن، حيث أنه في الذهن لا يوجد امتناع من حيث التصور. القضية الحقيقية ما هو ملاك صدقها؟ نقول ملاك صدقها مطابقتها للواقع المقدر، للخارج المقدر، وملاك كذبها عدم مطابقتها للواقع المقدر. فإذا قلنا كل حديد يتمدد بالحرارة، نقول مطابقة للواقع المقدر، بمعنى أنها تشمل الحديد المتوفر بالفعل، المتحقق بالفعل، والذي سوف يتحقق. وإذا قلنا لا شيء من الحديد يتمدد بالحرارة، نقول هذه القضية قضية كاذبة لأنها لا تطابق الواقع المقدر. إذن ملاك الصدق وملاك الكذب في كل قضية بحسبها. ففي القضية الخارجية تكون القضية صادقة إذا كانت مطابقة لوعائها، ثابتة في وعائها وهو الخارج، والذهنية ثابتة في وعائها وهو الذهن، والحقيقية ثابتة في وعائها وهو الواقع المقدر. هذا واضح أعتقد، نريد أن نصل إلى هذه النتيجة. هذا الثبوت الأعم من الثبوت الخارجي المحقق، محقق يعني بالفعل، أو الثبوت الذهني أو الثبوت للواقع المقدر، هذا الثبوت العام الذي يشمل الثبوت الخارجي في القضايا الخارجية والثبوت الذهني في القضية الذهنية والثبوت المقدر في القضية الحقيقية، هذا الثبوت العام يصطلح عليه فلسفيا بكلمة نفس الأمر. لهذا تسمع في علم المنطق وفي علم الأصول وفي علم الفلسفة تسمع هذه العبارة، أن هذه القضية أو أن هذه النظرية أو أن هذا الشيء صادق في نفس الأمر والواقع. ما معنى نفس الأمر والواقع؟ نفس الأمر والواقع يعني ذاك الثبوت الذي يكون ملاكا لمطابقة القضية الخارجية والقضية الذهنية والقضية الحقيقية. فالمراد بنفس الأمر والواقع مرحلة الثبوت الأعم من الثبوت الذهني أو الثبوت الخارجي أو الثبوت الواقعي المقدر. هذا يعبر عن بنفس الأمر بنفس الأمر، فيقال ملاك صدق القضايا، التف جيدا، ملاك صدق القضايا مطابقتها لنفس الأمر. ما معنى مطابقتها لنفس الأمر؟ نقول كل بحسبه. في القضية الخارجية مطابقتها للخارج المحقق، في القضية الذهنية مطابقتها لما في الذهن، في القضية الحقيقية مطابقتها للواقع المقدر. هذا كله يعبر عنه أنه مطابقتها لنفس الأمر، لكن كل قضية بحسبها. ولهذا قال ويصطلح أخيرا على ملاك الصدق في جميع هذه القضايا بنفس الأمر، وهو أعم من الثبوت الذهني والثبوت الخارجي، الأعم من المحقق والمقدر. واضح المبحث؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمحاضرة الأولى. فتلخص أولا، ثمة ارتباط منطقي بين الوجود الذهني وإثبات العلم والمعرفة. ثانيا، يقوم الوجود الذهني على نظرية التطابق الماهوي. ثالثا، يستدل على الوجود الذهني بتحقق قضايا إيجابية صادقة. رابعا، ثمة صلة بين الوجود الذهني وملاك الصدق والكذب في القضايا. وجه الصلة ما هو؟ باعتبار أن التطابق الماهوي يحكي والحكاية إما أن تكون صادقة إما أن تكون كاذبة. ننتقل بعد ذلك إلى المحاضرة الثانية فيما يرتبط بالوجود المستقل والوجود الرابط. قال أهداف المحاضرة: أولا، التعرف على أقسام الوجود. ثانيا، دراسة خصائص الوجود الرابط والوجود المستقل. ثالثا، التعرف على كيفية الاستدلال على تحقق الوجود الرابط في الخارج. ينقسم الوجود إلى قسمين: وجود مستقل ووجود رابط. وهذا التقسيم يشبه إلى حد ما التقسيم الذي ذكر في المنطق، وهو تقسيم المفرد إلى اسم وإلى أداة أي حرف وإلى كلمة أي فعل في المنطق. فيقال المفرد إما أن يدل على معنى مستقل في نفسه أو لا يدل على معنى مستقل في نفسه. إذا لم يدل على معنى مستقل في نفسه فهو الحرف والأداة، وإذا دل إما أن يشتمل ويقترن بالزمن أو لا فهو الاسم أو الفعل الذي هو الكلمة باصطلاح المناطق. وأيضا هذا التقسيم يشبه ما مر عليكم في علم الأصول في الحلقة الأولى، أن المعاني إما أن تكون معان اسمية أو أن تكون معان حرفية. فالمعنى إما معنى اسمي وهو المعنى المستقل في المفهومية بالمفهومية، أو معنى حرفي وهو المعنى الذي ليس مستقلا بالمفهومية بل معناه في غيره، بخلاف المعنى الاسمي، إنسان، كتاب، شجر، بقر، قائم، جالس، هذه معاني اسمية معناها في نفسها تبرز لا تحتاج إلى واسطة. أما المعنى الحرفي معناه في غيره. أيضا الوجود على قسمين، وجود مستقل يشبه المعنى الاسمي، وجود رابط يشبه المعنى الحرفي. ما هو الوجود المستقل؟ الوجود المستقل هو الذي له معنى مستقل بالمفهومية، نظير وجود الإنسان، وجود البقر، وجود الشجر، وجود الكتاب، وجود السماء، وجود الأرض، هذه معاني لها معنى مستقل في المفهومية بالمفهومية، مفهومها ظاهر واضح. أما الوجود الرابط هو الذي ليس له معنى مستقل بالمفهومية، فهو كالمعنى الحرفي، معناه يكون بارزا واضحا من خلال تعلقه بأطرافه. أولا نذكر أهم مميزات الوجود المستقل. التفت جيدا لهذه الميزة. من أهم مميزات الوجود المستقل أنه يطرد العدم عن ماهية ذاته. توضيح ذلك، إذا جئنا إلى وجود الإنسان، الإنسان معنى اسمي، الإنسان وجود مستقل، ذات الإنسان، ماهية الإنسان، ما هو حكمها؟ تقدم في أحكام الماهية أن ماهية الإنسان وأي ماهية من الماهيات، سواء كانت جوهر كالإنسان أو كانت عرض كالبياض، أي ماهية من الماهيات لها هذا الحكم، وهو في حد نفسها من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. كل ماهية سواء كانت جوهر كالإنسان كالبقر أو كانت عرض كالبياض كالحرارة كالبرودة، كل ماهية من الماهيات من حيث هي ليست إلا هي، متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، لا موجودة ولا معدوم. هذه كل ماهية من الماهيات، وهذا ما تقدم، الماهية من حيث هي ليست إلا هي. فإذا جاء الوجود وتحقق وجودها، إذا ما الذي ارتفع؟ أحسنتم، ارتفع جانب العدم. هذه الماهية متساوية كفتين، وجود وعدم. فإذا تحقق وجود الإنسان ما الذي ارتفع؟ ما الذي طرد؟ طرد العدم. ولهذا من خصائص الوجود المستقل أن الوجود المستقل إذا تحقق كوجود الإنسان طرد العدم عن ماهية الإنسان، لأن ماهية الإنسان متساوية من حيث الوجود والعدم، فإذا تحقق وجود الإنسان ما الذي طرد؟ طرد العدم. كذلك البياض، مثال للعرض، البياض ليس جوهر، عرض يحتاج إلى موضوع، البياض أيضا متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم، لا موجود ولا معدوم. إذا تحقق وجود البياض ما الذي طرد؟ طرد العدم، ارتفع العدم. وهذا معنى أن الوجود المستقل يطرد العدم عن الماهية، عن ماهيته المتساوية من حيث الوجود والعدم. هاي النقطة واضحة، لاحظ ماذا قال. ينقسم الوجود إلى قسمين، الوجود المستقل وهو الذي له معنى مستقل بالمفهومية، سواء كان جوهران، ما معنى جوهر؟ يعني قائم لا في موضوع كوجود الإنسان، أو عرضا، ما معنى عرض؟ يعني قائم في موضوع كوجود البياض، ويصطلح عليه بالوجود في نفسه لأنه له معنى في نفسه، أو الوجود النفسي، أو يصطلح عليه الوجود المحمول. لماذا؟ لأنه يمكن أن يقع في مرتبة المحمول. لاحظ، يقال هذا بياض، هذا إنسان، هذا بقر، هذا حار، هذا بارد. فالإنسان والحرارة والبرودة والبياض والبقر والشجر وقعوا في مرتبة المحمول، لذلك يسمى بالوجود المحمول. ومن أهم مميزاته، هذه الميزة جدا مهمة، أنه يطرد العدم. يعني إذا تحقق وجود الإنسان ارتفع العدم، أنه يطرد العدم عن ماهيته المستقلة المتساوية. أضيف كلمة المتساوية لتتضح العبارة. كوجود الإنسان، هذا مثال، الذي يطرد العدم عن ماهية الإنسان المتساوية من حيث الوجود والعدم. ماهية الإنسان متساوية من حيث الوجود والعدم، فإذا تحقق وجود الإنسان تفعل طرد العدم. وعليه، يعني بناء على هذه الميزة، تعرف الوجه في شمول الوجود المستقل للجوهر والعرض. بعضهم يتصور أن الوجود المستقل هو الوجود الذي يوجد لا في موضوع، وبالتالي العرض يوجد في موضوع، إذن موجود في غيره. لا، ليس هو هذا المعنى. الوجود المستقل هو الذي إذا تحقق طرد العدم عن الماهية، وهذا لا يفرق في بين الجوهر والعرض. فكما أن وجود الإنسان يطرد العدم عن ماهية الإنسان، كذلك وجود البياض يطرد العدم عن ماهية البياض، لا فرق سواء كان جوهرا أو كان عرضا. هذا مرادنا بالوجود المستقل. إذا ليس المراد بالوجود المستقل هو الذي إذا وجد لا في موضوع فيخرج العرض. لا، مرادنا بالوجود المستقل هو الذي له استقلال بالمفهومية. البياض له استقلال بالمفهومية، يعني على حد تعبير الأصوليين المعنى الاسمي. البياض معنى حرفي أو معنى اسمي؟ معنى اسمي. الإنسان معنى اسمي. هذا هو الوجود المستقل، يقابله الوجود الرابط، وهو الذي ليس له معنى مستقل بالمفهومية، كالوجود الرابط الذي يربط محمول القضية بموضوع النسبة. النسبة ليس لها معنى مستقل، إنما معناها من خلال طرفيها، موضوع القضية ومحمولها، ويصطلح عليه الوجود في غيره. ما مميزات الوجود الرابط؟ ما الدليل على تحققه؟ ما نحو تحققه؟ هذا كله يأتينا إن شاء الله في مبحثنا القادم. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.